الكلام أيها الأخوة أمالة النفاس.
وصلنا إلى هذا المطلب بالي أقل النفاس ليستدلين على أنه لا حد لأقله. استدلين بإطلاق الروع الأخبار بالي حدثنا اليوم الكلام أيها الأخوة عن مطلب جديد. أريد الأخوة يتأملون لي هذا المطلب جيدا، نظرون لي تحديدا في متن الروع. دم النفاس كما بينا في المباحثة السابقة أو في ما تقدم منا، تارة يقف على العشرة وأخرى ماذا؟ يتجاوز العشرة. فإن وقف هو وقف فعل وقف، فإن وقف دم النفاس على العشرة كان الجميع ماذا؟ وإن تجاوز العشرة ايش قال الإمام؟ قلنا قلنا المرأة تحسب ما كان بمقدار أيام عادتها. بعد كلامنا وهي العددية، ما كان بمقدار أيام عادتها ماذا؟ حيض. وما سواه ماذا؟
استحاضة.
وإذا كان استحاضة بعد يجب عليها ولا يجب عليها الصلاة؟
يجب عليها.
ما الدليل على هذا التفصيل؟ أعيد أقول، ما الدليل على هذا التفصيل القائل أن دم الحيض إن وقع دم النفاس إن وقف على العشرة كان بمجموعه نفاسا، وإن تجاوز العشرة اعتبرت المرأة بقدر أيام عادتها نفاسا وما زاد عليه ماذا؟ استحاضة. ما الدليل على ذلك؟ المصنف يقول، أريد يتأملوا للأخوة، المصنف حفظه الله تعالى يقول الدليل على ذلك ماذا؟ صحيحة زرارة. بعد كون نشوف الرواية أولا من جهة سندها، والشيخ المصنف عبر عنها بالصحيحة. ترى خلوا بالكم وسيأتي شاهد على ما أقول، خلوا بالكم في بعض الأحيان ترى القضية يراد لها مراجعة، مو كل ما يقول الشيخ صحيح الزرارة احنا نقبل الكلام هكذا هكذا. لا، بعض الاحيان قد يعبر عن الرواية صحيحة وهي ليست بصحيحة، كما سيأتي شاهد قرير على ما اقول. اذا لابد ان ننظر كما اعتدنا ان ننظر في هذه الرواية المستدل بها على ما قلت قبل قليل، ان ننظر بنظرتين، بنظرة سندية وبنظرة ماذا؟ دلالية. فأقول أما من جهة السند، إذا تسمع سند الرواية شيخ حسين
لما محمد بن الحسن الطوسي
بل
على المفيد وابن عبدون والغضاء.
لا 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 شيخ نحكي هدية من الشيخ الطوسي بإسناده
عن الحسين بن سعيد.
إيه شيخنا جيد قلت ذاك
محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن خليل السجستاني عن زرار.
أحسن، لا تأكل حقك. الشيخ الطوسي بإسناده عن صاحبنا، صاحبنا ذكرتوه ما نسيته، الحسين بن سعيد الأهواسي. هواي صار فاصل زمني احنا ما اشرفنا بسماع هذا الاسم. الشيخ الطوسي بإسناده عن الحسين بن سعيد الأهواسي عن حماد، يا حماد هذا حماد بن عيسى، عن حريث، يا حريث حريث بن عبد الله السجستاني عن زرارة بن أعين. أنا أقول إيش فد ملاحظة بسيطة، بالي بعض الأخوة مسجلين محاضرات الفقه الاستدلالي منذ اليوم الأول إلى ما نحن قبل التعطيل، بالي موجود بالمكتبة الحيدرية، ما أريد أسوي دعاية، لكن أنا أدري بعض الأخوة الطلبة يدخلون جديد والطالب الجديد، احنا بعض الامور اللي بيناها قوم مو نظل نعيدها يوميا، هذا ممكن يرجعون لي بال يعني اللي نقلوا للاخوه خلينا التسجيل في المكتبه الحيدري. زين زين اجل الروايه هذه لابد من جهه السند عبر عنها الشيخ المصنف بانها ماذا؟ صحيح. وتلوت على اسماع الاخوه السند اللي قرانا شيخ من قال الشيخ الطوسي بإسنادي عن الحسين بن سعيد. إذن إيش نعرف هاي ذكر الأخوة خاف طال البعد عنها طال العهد بها. من قال بإسنادي عن الشيخ الحسين إذن الشيخ الطوسي ما سمع مباشرة من الحسين بن بل هناك طريق للشيخ الطوسي يوصله بالحسين بن سعيد الأهوازي بحيث كلما يروي الشيخ الطوسي عن الحسين بن سعيد فهو يعول على ذلك الطريق أو الأكثر من طريق. هذا الطريق طريق الشيخ الطوسي إلى الحسين أو طريق الشيخ الطوسي إلى علي بن حسن بن الفضال أو طريق إلى أحمد بن محمد بن عيسى هاي الطرق وين نلقاها في بحث يعبر عنه ببحث المشيخ. الكليني ما عنده مشيخ لأن ما عنده بإسناد. وين المشيخ نلقاها؟ عند الصدوق وعند الطوسي. مشيخة الطوسي نلقاها في كتابين لو في كتاب التهذيب بارب الجزء العاشر لو في الوثائق. مشيخة الصدوق نلقاها لو بالإسف لو بالمن لا يحضره الفقيه لو بالوثائق. نرجع نرجع وأنا قلت الشيخ الطوسي عندما يروي عن الحسين بن سعيد هناك ماذا أكثر من طريق يذكرون الأخوة الطرق. كنا كل يوم يذكر سيد مازن مو كل يوم أو يومين نأخذ رواية ونذكر نذكر الأخوة بالطريق أريد الأخوة يذكرون له ولو طريق من هذه الطرق الثلاث لا شيء ها بلش يوم
محمد
بن هذا طريق بعد اللي تسمع طرق لا شك ها تيتوهن بين هؤلاء
الحسين
بن عبد الجيد الجيد القمي بلي
عن محمد بن حسن بن وليد عن الحسين بن حسن بن
أبان جيد جيد بعد أسمع طرق ضبط بعد أكون طرق ضبط ما شاء الله بلي بلي إذن هناك طرق كثيرة للوصول إلى وصول الشيخ الطوسي إلى الحسين بن سعيد الأهوازي. راح أذكر للأخوة طريق. الطريق الأول هذا الشيخ الطوسي يقول حدثني المفيد والحسين بن عبيد الله الغضاري وأحمد بن عبدون بن الحاجر سمعت من هؤلاء الثلاثة عن أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد عن أبيه محمد بن الحسن بن الوليد عن أخوه عن الحسين بن سعيد الأحمد. هذا طريق. طريق ثاني الشيخ الطوسي يقول عن أبي الحسين ابن أبي الجيد ابن أبي الجيد القمي أو الجيد القمي على الاختلاف عن محمد بن الحسن بن الوليد عن الحسين بن سعيد طرق بعد ثلاثة وأكثر من ثلاثة. إذن نفس طريق الشيخ الطوسي إلى الحسين بن سعيد ماذا صحيح ثم نفس الحسين ماذا ثقل ثم الحسين يروي عن حماد وحماد هذا من حماد بن عيسى وهو ثقة حماد يروي عن حريز حريز بن عبد الله السجستاني وهو ثقة عن زرارة بعد زرارة. إذن فالرواية كما قال الشيخ المصنف ماذا صحيح إنما الكلام إخوان في دلالة هذه الرواية. أذكر الأخوة نحن جئنا بهذه الرواية للدلالة على أي شيء؟ ها؟ على أن المرأة النفساء وقف دمها على العشرة كان الدم بمجموعه ماذا؟ نفاسا. وإن تجاوز العشرة فما كان بعدد أيام حيضها كان ماذا؟ نفاسا. وما زاد على ذلك فهو استحاضة. خلينا نقرأ الرواية ونشوف. أقرأنا من بداية المطلب حتى ما نكرر لعاب
فرعا. وأما قول الذي كله نفاسا مع عدم تجاوز العشر ومع التجاوز ومقدار العدد فلصحيح حديث زرارة عن أبي جعفر عليه السلام كنت له النفساء متى تصلي قال تقعد قدر حيضها.
شنو تقعد قدر حيضها؟
من الصلاة.
أحسن. أي لا تصلي بمقدار ماذا؟ أيام حيضها. ثم بعد أن تجلس بمقدار أيام حيضها ماذا؟ تستظهر بيومين. وبينا شنو المراد بالاستظهار. ما المراد بالاستظهار؟ الاستظهار أن تحتاط المرأة بما؟ بترك العبادة. فإن انقطع الدم وإلا هاي خلوها لي بين قوسين. فإن انقطع الدم وإلا بل شيخنا
وإلا اغتسلت واحتشت
وإلا اغتسلت واحتشت أي وضعت حطنا في الكرسي استثبرت. شنو المراد به؟ أن المرأة تلف الموضع بخرقة تشدها على فخذها. هذا المراد. واضح إن شاء الله. الإمام خلينا نشوف الدلالة. الإمام قال تقعد أيام تقعد أيام ماذا؟ حيضها. ثم بعد أن تقعد أيام الحيض ماذا؟ تستظهر
بيومين.
فإن انقطع وإلا اغتسلت. خليني أطبقها على مثال عملي. لنختار امرأة ذات عادة عددية لنقول خمسة. مو امرأة عادتها جيد خمسة. شوف اخوان اريد انا اطبق هذا المثال على الرواية واشوف فعلا الرواية يستدل بها على مدعى المشهور ام لا يستدل. ابطوني اسمعكم. أقول امرأة عادتها ماذا؟ خمسة. الإمام ماذا قال لها الباقر عليه السلام؟ قال لها اقعدي في هذه الأيام الخمسة وياي حسب حساب عرب. ثم استظهري بيومين. شنو معنى استظهري بيومين؟ لا تصلي في هذين اليومين. ضيفوا لي الاثنين على الخمسة
سبعة.
لحد الآن قد وصلنا للسبعة. الضرمة استظهرت بيومين بعد أن تركت خمسة أيام. الإمام ماذا يقول لها؟ فإن انقطع وإلا. شوف أخوان أريد الأخوة هنا بعد مرة الإمام يقول فإن انقطع على العشرة ومرة يقول فإن انقطع. شنو فإن انقطع؟ فإن انقطع. إذا قال فإن انقطع عن العشرة يعني تستظهر إلى اليوم العاشر. وإذا قال الإمام فإن انقطع أو سكت شنو معنى هذا؟ أي أنها إن انقطع الدم بعد اليوم السابع. فإن انقطع الدم بعد اليوم السابع فبها. شنو فبها؟ يعني كان مجموع الأيام السبعة جميعه ماذا؟ فاسد. وإلا أي وإن لم ينقطع الدم عن السبعة ماذا؟ اغتسلت واحتشت واستدبرت وصلت. بعد أكو حكي أن الانقطاع يكون على العشرة. جاوبون أخوان اختاروا ما شئتم. لنختار المرأة اللي عدد أيام حيضها ثلاثة. سيد مازن شلون يصير الحكي؟ الإمام ماذا يقول لها؟ اقعدي في الأيام الثلاثة ثم تظهري بيومين. فإن انقطع بعد ذلك أي انقطع بعد بعد الخمسة خب كانت الخمسة بمجموعها بجميعها ماذا نفاسة وإلا شنو أدري واحد يقول لي وإلا أي وإن لم ينقطع الدم بعد الخمسة اغتسلي وصلي بينما العلماء شو يقولون جاوبون أخوان العلماء ماذا يقولون فإن انقطع لكن مو على الخمسة في مثال سيد مالك ولا على السبعة في مثال بل فإن انقطع على العشر أقران العبارة مرة أخرى فإن انقطع يقولون هذا العلماء شو يقولون يقولون مراد الإمام فإن انقطع مو على السبعة مو اللي هي الخمسة والاثنين مو على الخمسة اللي هي الثلاثة والاثنين بل فإن انقطع على العشرة أقول هل هناك قرينة جاوبوا نقوى هل هناك قرينة دالة على إن انقطع على العشرة لا بل نحن وسياق الرواية كلام عن ماذا عن الانقطاع بعد الاستظهار وهذا يختلف باختلاف النساء أم هو ثابت أخوة يختلف أكو وحدة عادتها يجد ثمانية ثمانية وضيف لها اليوم يجد تصير عشر أكو وحدة عادتها سبعة أكو وحدة عادتها ماذا ثلاثة إذن دائما الانقطاع يكون على العشرة لا العلماء شو يقولون لا واضح أن مراد الإمام إذا انقطع على إذا كان مراد الإمام الانقطاع على العشرة تدرون المفروض الإمام ماذا يقول تقعد في أيامي بقدر أيام حيضها ثم تستظهر منها من أيام الحيض إلى العاشر هذا المفروض أما تقولون بأن انقطع مراد الإمام انقطع على العشرة منين على العشرة واضح إن شاء الله أخوان واضح إن شاء الله هذا الاستدلال بهذه الرواية فيه ما فيه بل سيتعمق هذا الإشكال على هذه الرواية عندما نأتي برواية أخرى تتحدث عن حرمة وطئ النفساء كما سيأتي في الرواية بعد واضح إن شاء الله لهذا أكون مشكلة هذا واضح الإشكال على الرواية على الرواية من جهة الدلالة لوعيد أخوان ها مشايخنا زادتنا واضح ها أخوان قلوني إيه لو لا واضح جيد نقرأ عبارة كمل العبارة فإن الاستظهار
يومين هو لطلب ظهور حال الدم
شنو ظهور حاله شنو هذا دم نفاذ دم استحاضة بل شيء
تتجاوزه العشر لتجرح
إلى عادتها وعدمها هذا بعد يكون يتأملون بهاي الرواية
ليكون مجموعه
ثقات ليكون مجموعه مجموع من مجموع الدم اللي هو فيه أيام الحيض وفي الاستظهار ماذا نقول لكن هذا أقول مجموع ما يوصلنا إلى العشرة هذا الأمر الأول الأمر الثاني الذي يشير إليه المصنف الرواية أيضا قلنا عندما عددنا أحكام النفساء أن النفساء يجوز وطئها أم يحرم وطئها شنو كان جوابنا أنها ماذا يحرم وطئها السؤال ما هو الدليل على ذلك أقول الدليل هذا ايضا روايه بالي روايه مالك بن اعين مو مالك بن اعين الجهني مالك بن اعين الجهني ايضا هذه الروايه لا بد ان نقف معها وقفتين وقفه سنديه وقفه ماذا دلاليه اما الوقفه السنديه فعلى الوقف فهو سند هذه الروايه بل الشيخ
توصي بسنده عن علي بن الحسين عن علي بن الحسين بن الحسن عن عمرو بن عثمان عن الحسن بن مكحول عن علي بن
رهاب
رهاب
هي رهاب
عن مالك بن
أعيان. الرواية هكذا الشيخ الطوسي بإسناده عن هم بإسناده عن علي بن الحسن بن أحمد بن فضال علي بن الحسن بن أحمد بن فضال مر علينا هون عن عمرو بن عثمان عن الحسن بن محبوب عن علي بن رياض عن مالك بن أعين. من قال الشيخ الطوسي بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال؟ تكون وين نبحث إخوان؟ تبحثوا فيه في المشيخة. هل طريق الشيخ الطوسي إلى ابن فضال صحيح أم ليس صحيح؟ ثم نبحث بحثا عندنا عندما مر الشيخ الطوسي يكفينا المؤونة يقول عن فلان عن فلان عن الحسن بن فضال مثل ما رأى الشيخ حسين يبحث عن عن عن، فليس عندنا إلا بحث واحد، البحث عن رجال ذلك السلف. ومرة يصير البحث علينا بحث، يعني شلون إذا قال الشيخ الطوسي بإسنادي عن الحسن بن فضال، فكون نبحث أولا عن طريق الشيخ الطوسي إلى الحسن بن فضال، ثم نبحث من ابن فضال إلى الراوي المباشر عن الحسن. هاي يذكرون ترى هذا الحج مو جديد، مو السيد مازن، هذا الحج احنا كررناه ورسخ في أذهان الأخوة أقول لأخوتي فاطمة زين. إذن أولا كن نسأل عن طريق الشيخ الطوسي للحسن بن فضال. الأخوة إذا رجعوا لي التهذيب الجزء العاشر، يعني إن شاء الله حاول أجيب حتى الصفحة، لكن يذنون الأخوة قد تختلف الصفحة. الشيخ الطوسي يقول هذا ما رويته عن علي بن الحسن بن فضال حدثني به ابن عبدون أحمد بن عبدون المعروف بن الحاجب عن علي بن محمد بن الزبير. هذان الرجلان كن نبحث ذول الثقل ومو الثقل، ثم نشوف من علي بن هذا قلت لكم التعب مضاعف راح يصير، ثم نبحث من علي بن الحسن بن فضال الى الراوي المباشر عنه. هذان الرجلان اللذان اخذ عنهما الشيخ الطوسي روايات ابن فضال لا توثيق صريح لهما، لكن احمد بن عبدون كان من مشايخ النجاشي، وكذلك علي بن محمد بن الزبير وإن لم يكن له توثيق خاص صريح، لكن يمكن أن ندرجه تحت إحدى الكليات العامة تحت إحدى التوثيقات العامة. لهذا نحن نقبل بطريق الشيخ الطوسي إلى علي بن الحسن بن فضال. من قبلنا بطريق الشيخ الطوسي انتهى الكلام عندنا، لو نبحث بحثا جديدا اللي هو من علي بن الحسن بن فضال إلى أن نصل إلى الراوي المباشر. علي بن الحسن بن فضال الرجل ثق، هذا واحد من بني فضال. يذكرون الأخوة كلام الحسن العسكري، الإمام الحسن العسكري عليه السلام عن بني فضال ماذا قال؟ خذوا ما رووا وذروا ما رووا. شنو هذا كلام الإمام؟ خذوا ما رووا وذروا ما رأوا، يعني الإمام يشير إلى أنهم ثقات من جهة الرواية وإن كانوا ماذا؟ رافضين عقيدة بنو فضال فطحية. إذن علي بن الحسن بن فضال ثقة لكنه ماذا؟ فطحي. بمجرد ما قلنا ثقة لكنه فطحي، بعد يمكن للرواية أن تكون صحيحة؟ لا، لأن أحد رجالها ماذا؟ فاسد العقيدة وإن كان ماذا؟ في أحسن حالاتها راح تكون إذا صارت راح تكون ماذا؟ علي بن الحسن بن فضال قلنا ثقة فطحي، اللي بعده عمرو بن عثمان هذا ثقة ماكو مشكلة، بعد الحسن بن محبوب وهو ثقة، عرفونا الأخوة بمن يذكر أحسن. هذا من أصحاب الإجماع الثمانية عشر وكتبناهم إحنا مو كاتبينهم. والله أريد الأخوة باتي اللي كتبوا لي أصحاب الإجماع الثمانية عشر. شيخ حسين كاتبينهم مو
نعم
شيخ بلال. أريد الأخوة باتي اللي كتبوها لي أخوة ترى أنا قاعد أجمع أوراق زين. علي بن عن الحسن بن محبوب قلنا ثقة بل هو من أصحاب الإجماع. عن علي بن رئاب هذا مر علينا علي بن رئاب وقلنا أيضا أنه ماذا ثقة. عن الراوي الأصلي اللي هو من
مالك بن
أعين. هذا مالك بن أعين أخوان من ندور كتب الرجال نلقى اثنين يحملان لبس هذا الاسم مالك بن أعين الشيباني ومالك بن أعين الجهني. الأول مالك بن أعين الشيباني أخو زرارة السخاف يتبادر البعض الوقوعي ما دام أخو زرارة فهو ماذا ثقة صحيح العقيدة أقول لا أقول. مالك بن أعين الظاهر كان مخالف ويستبعد ان يكون مالك هذا الذي نتحدث عنه هو الشيباني اخو زراره. اذن هو ليس باخذ زراره بل الاخر اللي هو مالك بن اعين الجهني. مالك بن اعين الجهني لا توثيق له لا توثيق له لا توثيق خاص ولا يمكن أن ندخله تحت الأخوان تحت التوثيقات دلعا سولفوا الأخوان. إذن الرواية راح تصير إحنا ومالك بن أعين اللي مالك جينا على أي توثيق ها نسيته ها صحيح. هذا لا أقل مالك بن أعين لم يرد فيه ماذا توثيق. تقولوا لي كذلك صحيح ما ورد فيه توثيق لكن لم يرد فيه ماذا جرح لم يرد فيه دم لم يرد فيه طعن. اقول الرجالي الراوي عندما لا نجد له توثيقا فالرواية هذه تعامل معاملة جلد. اذا اخوان سولفون مرة نقطع النظر عن مالك ابن أعين ومرة لا نقطع النظر عن مالك ابن أعين. سؤال ابن السيد إذا قطعنا النظر عن مالك ابن أعين الرواية راح تصير ها إذا قطعنا سيدنا بيقاك الوقت بيقاك الوقت السيد إذا قطعنا النظر عن مالك ابن أعين شيخ أحمد سعد جارة ها موثق لماذا؟ لأن ابن فضال شنو فضل. إذا لم نقطع النظر عن ابن مالك بن أعين فالرواية الشيخ بلال راح تصير ها ضعيف. شوفوا خلينا نشوف الدنيا. هاي 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 شيخ أحمد ها خوف هذا إذا الثاني الطاهر خذل خوف المصيبة عظم. لا هاي المشكلة احنا راح نأجلها بعد مطلب يعني ان شاء الله نتحدث عنها جيد شخص. اذن هاي الرواية قلنا الرواية جاء بها المصنف دليلا على ماذا حرمة وطء النبسة. خلنا نشوف بي.
قال خامسة وعما حرمة وطئها موثقة مالك ابن أعين
موثقة مالك ابن أعين الشيخ ايش عبر عنها
موثقة
مع أننا لو دققنا في مالك بن أعين هذا لم نجد له توثيقا. وإذا لم نجد له توثيقا فالرواية موثقة أم ليست موثقة؟ ليست. سألت أبا
جعفر عليه السلام عن النفساء يغشاها تكفر
يغشاها بعد واضح يطأها يواقعها يجامعها ما شئتم فعلوا
وهي في نفاسها من الدم.
بل
قال نعم لها
شنو نعم نعم يجوز له ماذا ان يخشاها بل شنو
قال نعم إذا مر لها يوم منذ يوم وقع لقدر أيام عدة حيضها.
لا لا، إذا مضى لها منذ يوم وضعت، أي منذ صارت نفساء، بقدر ماذا؟ أيام حيضها. بل
ثم تستظهر بيوم،
ها ثم تستظهر بيوم، تذكروا هذه الحكاية. بل شو فلا بأس أن يخشى. الإمام شي يريد يقول واضح عند الأخوة، الإمام شي يقول إذا هاي كانت أيام نفاسة حسبت بقدر أيامها أخوان ماذا؟ ها بقدر أيام حيضها، ولتكن الأيام ماذا؟ خمسة. ثم استظهرت بيومين بيوم واحد، خمسة ويوم القصارت ستة. بعد الستة هذه يجوز لزوجها أن يخشاها، وإذا جاز له فبعد الستة هي نفساء ليست بنفساء. بعد هاي خشاية إذا وقف على العشر أو لم يقف، لاحظتوا بالرواية السابقة رواية زرارة الإمام قال تحسب أيام حيضها ثم تستظهر به
يومين.
هنا بعد المصيبة أكبر، الإمام ما قال بيومين، هسه لو يومين قال لزقناه، قلنا أيام حيضها ثمانية ويومين القد يصير عشر. الإمام قال تستظهر، أولا لا يجوز وقعها في ما كان من النفاس بعدد أيام حيضها، ثم نضيف إلى ذلك ماذا؟ يوما آخرا تستظهر فيه، ثم بعد ذلك يجوز له أن يخشاها. بعد أكون هذا التفصيل إن وقف على العشرة وإن لم يقف، واضح إن شاء الله. الرواية من جهة ما نحن فيه تدل بصراحة، تدل صراحة على ماذا؟ على عدم جواز الوضع إلا بعد حساب أيام حيض زائدا بقدر ايام الحيض زائدا يوم الاستقرار. لا احنا شيخنا هذا مطلب اخر، شيخنا احنا شيء المصنف مو بهاي المطلب القبل، قال احنا نتحدث عن نحوين من النساء، مرة النفساء يقف على العشرة ومرة يتجاوز عن العشرة. إذا وقف على العشرة خب ماذا؟ المجموع كله ماذا؟ نفاس، لأجل أن أكثر النفاس ماذا؟ عشرة. تمام، لكن إحنا شيخنا كلامنا واللي يتجاوز عن العشرة، الإمام شو يقول؟ إذا تجاوز عن العشرة حسبت بمقدار أيام ماذا؟ حيضها نفاسا، والباقي ماذا؟ والباقي ماذا؟ أقول في الرواية المتقدمة الدم تجاوز العشرة، ومع هذا الإمام إيش قال؟ قال تترك العبادة في أيامي بمقدار أيام الحيض ثم تستظهر بي، ما إلى كلام ويتجاوز أو لم يتجاوز ماذا؟ عشرة. هذا كان إشكال. جيد، مسألة جديدة، كما يحرم وطئ النفساء كذلك يحرم أو لا يجوز طلاقها في فترة ماذا؟ نفاس. ما الدليل على ذلك؟ أقول الدليل رواية محمد بن مسلم وزرارة وبريد وبكير بن أعين، رواية هكذا شيخ الكليني محمد بن يعقوب، لا أنا أريد أسمع من الأخوة، نسيت أنا يا شيخ شيخ أحمد عندك كلام؟ بل أي سنة دي؟ الرواية هكذا، وهذا السنة تكرر علينا إلا أكو وقفة في الأخير، هذا متكرر علينا. الشيخ الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه ياهو أبو إبراهيم بن هاشم عن حماد عن عمر بن أذينة مو عن هذا ابن أذينة لا يروي عن واحد فقط، بل سمع هذه الرواية من كثيرين، منهم زرارة، وجود زرارة كافي لوحده كاف، منهم محمد بن مسلم هذا كاف، منهم بريد بن معاوية وهذا كاف، منهم بكير بن أعين، ومنهم ومنهم. احنا يكفينا واحد، يكفينا ان هذا ابن أذينة سمع الرواية عن زرارة عن الامام، لكن مصادر الرواية التي منها تلقف ابن أذينة تلك الرواية اكثر من واحد، فالرواية من جهة السند لا شك ولا ريب فيه ماذا بصحتها، نقر الرواية. بل بل عنهما بعد عن الصادقين عن الباقرين عليهم
السلام.
أو طلقها بعدما يمسها، الضمير عائد على يمسها هو اللي هو الزوج، واضح. الإمام يقول الطلاق إذا كان في فترة النفاس أو طهر حصل فيه ماذا مواقع فهذا ليس بطلاق، أي أنه فاسد. واضح إن شاء الله الرواية واضحة من جهة السند وأم من جهة الدلالة. مطلب جديد، ما عندي مطالب علمية اليوم، ما عندي لا التدريجيات ولا عندي الشبهة مفهومية ولا لهذا، خلونا أسترسل بالبحث. مطلب جديد، هذه المرأة النفساء إذا نقت لكي ترجع إلى العبادة إلى الصلاة إلى الصيام لا بد أن تحتسل، تأتي بغسل، وهذا الغسل ينبغي أن تكون له كيفية مخصوصة. ما هي الكيفية التي تأتي بها النفساء تأتي الغسل بها؟ أقول المصنف يقول أن كيفية غسل النفاس ككيفية ماذا؟
غسل الجنابة.
وهذا السؤال سؤال سيال، سؤال متكرر، نحن سألنا هل لغسل الحيض كيفية مخصوصة غير الكيفية المذكورة لغسل الجنابة؟ ثم عندما انتقلنا إلى الاستحاضة سألنا نفس ذلك السؤال، ثم ها هنا نحن نطرح السؤال ثالثة فنقول هل لغسل النفاس كيفية مخصوصة تختلف عن غسل الجنابة أم هو؟ شنو الجواب؟ هو ليست هناك كيفية ماذا مخصوصة لغسل النفاس، بل هو نفسه غسل الجنابة. ما الدليل على ذلك؟ أقول إخوان الأئمة عليهم السلام عندما تحدثوا عن الجنابة بيّنوا لنا ماذا؟ بيّنوا لنا
كيفية
أحسن، كيفية مخصوصة لغسل الجنابة. لما وصلوا في حديثهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، لما وصلوا إلى الحيض والاستحاضة والنفاس، هم أوجبوا على المرأة المبتلاة بأحد هذه الدماء الثلاثة، أوجبوا عليها غسلا، لكنهم لم يبينوا لها ماذا أخوان كيفية ذلك، لأنهم لم يبينوا هذا أولا. أريد الأخوة يجمعون بين وكأن الجواب والدليل جواب مركب، ولا يجوز الاكتفاء بأحد جزئين مركب. أولا لأن الإمام لم يبين سلام الله عليه، لم يبين كيفية خاصة للاغتسال من هذه الدماء الثلاثة، هذا أولا. ولأن هذه الدماء الثلاثة لا سيما الأول والثالث، الأول ما هو؟ الحيض، والثالث ما هو؟ النفاس الاستحاضة يقولون مواردها قليلة، ولأن هذه الدماء الثلاثة لا سيما الأول والثالث عامة البلوى، فلو كانت لها ماذا لهذه الدماء الثلاثة كيفية مخصوصة في الغسل ماذا لبينها الإمام، حيث أنه لا كيفية مخصوصة لها فلم يذكر الإمام تلك الكيفية، بل أرجعها إلى الكيفية المذكورة في غسل الجنابة. واضح إن شاء الله؟ إذن الدليل راح يصير على عدم وجود كيفية خاصة دليل مركب من شيئين. الأمر الأول أن الروايات جاءت مطلقة ولم تبين كيفية ماذا مخصوص. ثانيا هاي ليش أنا أحتاج للثانية؟ ليش ما أكتفي بالأولى؟ أقول أن الروايات لم تبين ماذا كيفية مخصوصة. لماذا لا أعول على هذه فقط، على أن الروايات لم تبين كيفية مخصوصة بالانتقال من غسل النفاس إلى غسل الجنابة؟ لماذا؟ أقول أنه قد يقول القائل إنما لم تبين الروايات كيفية خاصة لغسل النفاس وبين ذلك في غسل الجنابة، وذلك لأن النفاس نادر الوقوع، لهذا أهملت الروايات بيان كيفية خاصة له. لكن من أتمم بالجزء الثاني أقول الروايات لم تبين لم تبين كيفية خاصة، مع أن النفاس ماذا
عام البلوى،
عام البلوى، مع أن الحيض ماذا عام البلوى. لأجل هذين الجزئين الذين يسمم بعضهم الآخر أقول أن النفاس لا كيفية مخصوصة لغسله، بل نرجع إلى الكيفية المخصوصة المذكورة بماذا في غسل الجنابة. واضح إن شاء الله؟ أطبق عبارة
الصحيحة. قال سابعا وأما وجود الغسالة عند ارتفاع الدم بكيفية غسل الجنابة، ولأن عدم بيان كيفية خاصة لهذا الغسل حتى في رواية واحدة،
ولو في رواية واحدة ماكو حتى رواية واحدة ما بينت كيفية خاصة، هاي مع هذا الجزء الثاني عدم وجود رواية ولو واحدة بينت كيفية الغسل، هذا الجزء الأول، مع كون المسألة عامة البلوى،
مع اختلال عامة السائل
يكتشف منه من هذه العلة وهذا السبب المركب من الجزئين، بل ها أن كيفية غسل النفاس كغسل الجنابة. وأما ثامن أعلان الشيخ بلال عند السفة ما تأل الفراش يتوقع. أقول تقول شيخ عدو البطر، أقول الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.